بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مقدمات معركة القادسية، المعركة العظيمة في تاريخ الإسلام، وبينا كيف أن سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين قد نزلت القادسية وبدأ يفتح الفتوح فيما حولها وينتظر قدوم الفرس. وفي تلك الفترة كان الفرس قد أمروا عليهم ملكا من أبناء كسرى هو يزدجر، الذي أرسل رستم، ورستم كان يحكم فارس خلال فترة البحث عن ملك، فكان ملكا للفرس رستم. فتوجه رستم ب250,000 من جنوده نحو القادسية، وبينا المفاوضات التي جرت والمراسلات والدعوة التي تمت إلى يزدجرد وتمت إلى رستم، وفي النهاية كان الإصرار على الحرب. بدأت المعركة، وفصل فيها المؤرخون تفصيلا جيدا، واستمرت عدة أيام، وكانوا يسمون كل يوم باسم وكل ليلة باسم. أما اليوم الأول فكان يوم أرمان، يوم أرمان، وكان في المحرم من السنة 14 للهجرة. اصطف الجيشان، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمر جيشه ألا يهجم حتى يسمع تكبيرته الرابعة. ففي التكبيرة الأولى يستعدون، التكبيرة الثانية يشدون الأحزمة ويشدون ثيابهم، التكبيرة الثالثة يتأكدون من أسلحتهم، ثم في التكبيرة الرابعة يبدأ الهجوم. وفعلا بدأ الهجوم، والتحم الجيشان العظيمان، جيش المسلمين 12,000 فقط، جيش الكفار 250,000. كان الكفار الفرس يقاتلون، وكان من بين كتائبهم كتيبة الفيلة، وهذه الفيلة قد أبعدت المسلمين في عدة معارك سابقة، وبالذات معركة الجسر. وفي هذه المعركة أيضا أبعدت المسلمين أيما إزعاج، وبدأت الخيول تفر من أمام هذه الفيلة بسبب الخوف منها. ثم أمر قائد الفرس رستم أن يشدوا على إحدى قبائل المسلمين، هكذا كان يختار قبيلة قبيلة يشد عليها، فاشتد على بجيلة فأرسل نحوها الفيلة، وبدأ الذبح في بجيلة حتى كادوا يحلقوا يسمو. فأرسلوا إلى سعد يطلبون منه المساندة، فأرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى بني أسد، طلب منهم مساندة بجيلة. فتحركت قبيلة بني أسد لتعين بجيلة، وكان من بينهم طليحة ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة وكان يعد بألف فارس. وبدأ القتال شديد بين بني أسد وبجيلة والفرس، واستطاع بنو أسد أن يحموا بجيلة، لكن اشتد القتل في بني أسد حتى قتل من بني أسد 500 رجل، مقتلة عظيمة في بني أسد. فأرسلوا يطلبون المساندة من سعد، فأرسل سعد بن أبي وقاص بني تميم، وعلى رأسهم الصحابي الجليل عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه. فعاصم شاف انه لو استمر بنفس طريقة بجيلة وبني أسد فتفنى بني تميم ايضا ولم يصنع شيئا، فأمر من معه ان ينشبوا القتال. اختار مجموعة من النبالة الذين يرمون بالنبل، وأمرهم ان يشغلوا حماة الفيلة اللي قاعدين على الفيلة ويحمون الفيلة، فأشغلوهم بالنبال انشغالا شديدا. ثم تسلل هو ومجموعة ممن معه من بني تميم واستدبروا الفيلة، استطاعوا ان يلتقوا خلف الفيلة ودخلوا تحتها فقطعوا احزمتها، وسقطت التوابيت وبدأ الذبح في اصحاب التوابيت اللي كانوا يقاتلون فوق الفيلة، ونفذ عن بني اسد وعن بني تميم. لكن بعد هذه المقتلة العظيمة واستمر القتال، قتال عظيم بين المسلمين والفرس طول النهار الى المغرب، وهم في قتال لا يهدأ، والفرس لا ينتهون 250,000. فلما طار المغرب تحادث الفريقان ورجع كل جيش الى مكانه، وسميت تلك الليلة ليلة الهدأ، هدوء ما في قتال. وانشغل الناس فيها بدفن القتلى ومداوات الجرحى، وانشغل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بإعادة تنظيم الجيش، إعادة تنظيم الجيش، وكان الذي يدفن القتلى ويداوي جرحى النساء. في اليوم التالي، اليوم الثاني من ايام القادسية، يوم اغوال. طبعا القادسية فيها تفصيل اكثر من هذا بكثير، وفي درس كامل عن القادسية مدة ساعتين، لكن هذا ملخص المعركة. فيوم اغوال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلال فترة انتظار سعد وصلت الاخبار ان 250 الف من الفرس يتحركون، فارسل الى الشام يطلب المدد للعراق هذه المرة. فابو عبيدة رضي الله عنه ارسل مدد جيش الى العراق بقيادة هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص، يصير ابن اخو سعد. فهاشم توجه نحو العراق لكن خاف انه المعركة تفوته، ففورا جهز مقدمة الجيش، جهز مقدمة تستعجل تحاول ان تصل قبل الجيش تساعدهم الى ان يصل ويبشرهم بقدوم المدد. وكان على المقدمة القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، وايضا كان يعد بألف رجل من اعظم المقاتلين. فوصل القعقاع مع المقدمة في يوم اغوال قبل ان يصل هاشم، وصل قبل باقي المدد. فلما اصطف الجيشان خرج القعقاع وطلب المبارزة، فخرج له ذو الحاجب. ذو الحاجب هو الذي قتل المسلمين في الجثر، قتل ابو عبيد وقتل صليط، فعرفه القعقاع، عرف ان هذا الذي هزم المسلمين في الجثر، فطرق: يا لثارات ابي عبيد، يا لثارات صليط، يا لثارات اصحاب الجثر. ثم هجم، وما هي الا فترة وجيزة حتى استطاع ان يقتل ذا الحاجب احد اعظم قواد الفرس. ونسب القتال لكن هذه المرة بدون الفيلات، لان الفيلات كانوا ما زالوا يصبحوا دوابيسة ومنشغلين بايجاد بدائل لاصحابها. بدأ القتال، القعقاع بن عمرو انسحب، خلى القتال شغال، جمع مجموعة من بني تميم من بني عمه، قال: ايش فيكم يعني امس ما استطعتوا تفعلوا شيء؟ قالوا لنا الفيلات قد عجبنا. قال: نصنع فيله. قالوا: لا، شلون نصنع فيله؟ قال: ما هم خوفوكم فيله؟ نحن نخوفهم. قالوا: لكيف؟ فقال: جيبوا بعير. جاب بعير، ركب عليه خشب طويل، غطى الخشب بقماش، جعل القماش مثل العيون ومثل الانف ومثل الفم، فصار شكله حيوان غريب جدا، وركب عليه المقاتل وخلى هذا، قال: اصنعوا مثلي، سووا مثل هذا. فبدأوا بنو تميم يصنعوا مثل هذه الابل، ثم امر هذه الابل تتقدم ففزعت منها خيول الفرس، والفرس بدأت تفر، فصنع بهم كما صنعوا به. واستمر القتال، وفعل القعقاع في ذلك اليوم، كان يوم القعقاع، فعل فيه الاعاجيب وقتل في الفرس قتل عظيم. واستمر القتال الى نصف الليل، ما وقفوا عند المغرب، وكانت مقتلة عظيمة. قتل من المسلمين في ذلك اليوم 2000، وقتل من الفرس 10,000، لكن 10,000 بالنسبة ل 250,000 ايضا عدد محدود، 2000 بالنسبة للمسلمين شيء كبير. فكانت ايضا كان يوم عظيم من القتال، يوم اغوال. ثم تحادث الفريقان في منتصف الليل، وكانت تسمى ليلة السواد كثرة القتل الذي جرى فيها. وانشغلت النساء بدفن الموتى ومداوات الجرحى، اما الفرس فتركوا قتلهم على الارض، ما دفنوهم ولا جابوهم ولا عملوا فيهم شيء. في اليوم الثالث وصل هاشم، فهنا القعقاع لما شاف هاشم قد اقبل ارسل له، راح له ونظم المسألة. فهاشم اقتنع برأي القعقاع، ما اقدر هاشم مع كل من معه، قدم مجموعة وتوجهوا في جهة كلها تراب، قال أثيروا الغبار وكبروا. فتوجهت أول مجموعة تثير الغبار وتكبر، جايين من جهة الشام. الفرس بدأوا ينظرون، القعقاع وصل أمس على بهم الأعاجيب، الآن مجموعة ثانية جاية من الشام. فخاف الفرس، وصلت المجموعة شوي ولا مجموعة ثانية، عدد قليل، قسم المدد كله أعداد قليلة، ويثيرون الغبار ويكبرون، ومدد ورا مدد، مدد ورا مدد. ففزع الفرس فزع شديد، ايش هذا؟ جيوش ما تنقطع جاية من الشام. فخاف الفرس، فكان هذا الذي يريده القعقاع من وراء هذا الصنع. في هذا اليوم عادت الفيلة الى المعركة. فلما بدأ القتال حاول المسلمون يلتفون عليها، هذه المرة الفرس منتبهين فحاطين حماية خلف الفيلة ليس فقط امامها، كانوا يحمونها من امامها، الان يحمونها ايضا من خلفها. وبدأ اللي على الفيلة يقتلون في المسلمين، والمسلمين ما يصلون اليهم، وكثر القتل في المسلمين بسبب الفيلة، واشتكى الناس لا تعد. شوف لنا حين تبر فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ما كان يقاتل في ذلك اليوم، كان قد انتشرت في جسمه الدمامل حتى ما بقى في جسمه موضع الا فيه دمل، فما كان يستطيع ان يجلس، وما كان يستطيع ان يركب فرس ولا بعير ولا شيء، وما كان يستطيع ان يجلس الا منبطح على وجهه. فصعد فوق حصن، كان مهجور، حصن مهجور، وجلس منبطح على وجهه يراقب المعركه ويوجهها وهو فوق الحصن، وكان من اشد الناس بصرا، كان يرى الانسان من بعيد يرى ايش في ايده، فهكذا كان يعرف ايش يجري. فارسلوا الى سعد، شاف سعد الفيلة ماذا فعلت بالمسلمين، فارسلوا الى سعد يطلبون منه المساعدة، تدبير امر للفيلة. فهنا سعد استدعى القعقاع وعاصم، قال اذا استمر الامر هكذا يهزمونه، دبروا امر الفيلة. فبدأ عاصم والقعقاع يرتبون امر للفيلة. القعقاع جمع مجموعة من بني تميم، رتبوا امرهم من بني فجمعوا مجموعة من بني تميم، رتبوا امرهم، مجموعة مع القعقاع، مجموعة مع عاصم. قالوا بدأوا يراقبون حركة الفيلة، شافوا ان الفيلة كلها تتحرك في الاتجاه اللي يتحرك فيه فيلين، الفيل الابيض والفيل الاجرب، وين ما راحوا الفيلين الفيلة وراهم. فعرفوا انه لو قدروا على هالفيلين ممكن يلخبطوا حركة الفيلة. فقال القعقاع لعاصم انا علي الابيض وانت عليه الاجرب، توجهوا للفيلة، الحراسة عليها شديدة، والفرس محتاطين ملبسين الفيلة بالحديد، غطاء الحديد خفيف لكن مغطى، فحتى لو ضرب ما يصير فيه شيء، ولا يرى من الفيل الا القصور والعينين. فكيف تقتل؟ فالمجموعة التي مع القعقاع، المجموعة التي مع عاصم، بدت تشغل اصحاب الفيل، تحرك تدور عليهم تضربهم بالنبل، بدأوا ينشغلون بهم، وعاصم والقعقاع ينتظران فرصة. كان على الخيل، ثم في لحظة واحدة لما شاف الامر مستقر هجم القعقاع وعاصم، ثم ارتفع بخيولهما، خلوا الخيل يوقف، ومن فوق الخيل بالرمح في عين الفيل. فالفيل الابيض لما سقط الرمح في عينه صرخ صرخة وبدأ يولول ورجع لورا، وبدأ يدوس على الفرس ويفر. الفيل الاجرب لما ضرب في عينه سقط لوراءه فجلس على اللي وراءه. فقام لما سقط الفيل الاجرب شاف القعقاع بهذه الصورة، اخذ السيف فضرب خرطومة فقطع خرطومة، فبدأ يولول، وايضا بدأ يركب على اللي وراءه، وبدأ يدوسون في جيش الفرس، الفيلة تتبعهم. فكل الفيلة بدأت تركض وراء الفيل الابيض والفيل الاجرب وتدوس على الفرس، فافزعت الفرس، وظلت هذه الفيلة تجري الى ان وصلت النهر، ودخل الفيلين في النهر فغرقا. فكانت هذه نهاية الفيلة واخرجت من المعركة. واستمر القتال باريا عجيبا، اعجب قتال مر على المسلمين في تاريخهم، ما مر على المسلمين مثل ذلك اليوم. استمر القتال، جاء الليل، فلما جاء الليل كانت تسمى ليلة الحرير لأن المسلمين بطلوا يتكلمون، ما وقف قتال، ما وقف القتال، قتال مستمر من الصباح، فبدأوا يسبحون ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويهرون هريرا، هذا الصوت صوت الهرير، فسميت ليلة الهرير من شدة القتال الذي جرى فيها. فهنا سعد أمر بإعادة ترتيب الجيش، الجيش رجع لورا بدأ يرتب مرة أخرى، أمرهم قال ما تهجمون، الفرس أيضا بدأوا يتراجعون لهجوم آخر، فقط وقت مؤقت للقتال. فسعد أمر قال ما تهجمون حتى أكبر الرابعة، كان هذا في بداية المغرب، ما زال سعد يستطيع أن يرى، فكبر سعد التكبيرة الأولى، بدأ الناس يستعدون، الفرس ظنوا أن المسلمين راح يهجمون، بدأ الهجوم من الفرس، بدأ الانطلاق. فهنا القعقاع حجم، شاف جايين فخاف أن يصلون إليهم ما حد يوقفهم، فهجم ومن معه. فقال سعد لما رأى حجم قال اللهم اغفر له وانصره فقد أذنت له وإن لم يستأذن، خاف أنه والله يعاقبهم بعدم الطاعة فأذن له. تقدم الفرس أكثر فحملت بنو أسد، فقال سعد نفس الشيء اللهم اغفر لهم وانصرهم فقد أذنت لهم وإن لم يستأذنوا، كل ما هجمت مجموعة أذن لهم سعد، باقي الجيش انتظر تكبيرة سعد. ثم كبر سعد انتظر، بدأ الأمر هكذا المناوشات إلى أن صلى المسلمون العشاء، بعد ما صلوا العشاء كبر الرابعة وبدأ الهجوم، واشتد القتال واشتد الظلام، وبدأ اللي حوالين سعد يقتربون من أرض المعركة يريدون يشوفون ايش صاير. سعد بقى ما معه أحد إلا طفل صغير، وما معه أحد يسأله صاير يجيب له أخبار، ما في شيء، وظلام دامت ما هو قادر يشوف. فطفل صغير عمره حوالي 5 6 سنين قال روح شوف لي ماذا يحدث. فذهب الطفل قرب من المعركة شاف كذا ورجع، قال ماذا رأيت؟ قال رأيتهم يلعبون. قال بل يجدون. هذا الجد ظل القتال طول الليل الى الفجر، تخيل هذا قتال مستمر ما توقف الا ما فترت ما بين المغرب والعشاء، ولا من صباح اليوم السابق الى المغرب، ومن العشاء الى الفجر، الواحد فينا يركض شوية ما يقدر، وتخيل قتال والخطر من كل جهة طول اليوم وطول الليل. واستمر القتل والقتال، ما رأى المسلمون ولا الفرس مثله قتال في ليلة الحرير، الفرس ما رأوا مثل هذا القتال، لما يحدثون فيما بعد. خلال الفترة هذه القعقاع انسحب، جمع مجموعة وجههم نحو الشام، ثم رتبهم مرة أخرى مع طلوع الفجر، بدأوا يأتون هم نفس الجيش، أعطاهم رايات جديدة وبدأ المدد يأتي كل شوي، مدد يكبر مدد يكبر، ما انقطع المدد. ففزع الفرس ايش هذا 12,000 ما قدرنا عليهم، هذا الآن المدد يستمر مو موقف؟ ففزع الفرس ايش ماذا نفعل لهؤلاء؟ هنا القعقاع رجع للمعركة، كان خلال الليل عاد الترتيبات، غير حرك، كان هو اللي يدير المعركة بعد ما هو قادر يديرها، فبدأ يغير الترتيبات، يخلي الميمنة ميسرة والبيسرة ميمنة والقلب وراءه، بدأ يلعب فيهم، والفرس يرون وجوه جديدة غير اللي كانوا يقاتلونهم بالأمس. فاشتد الفزع على الفرس، ورأى القعقاع الفزع في وجوه، فنادى في المسلمين إن الدائرة تكون لمن صبر ساعة، ترى المعارك آخر ساعة، آخر ساعة ترى، تدخل معركة سياسية، تدخل معركة إعلامية، أي معركة تدخلها آخر شيء، آخر ساعة هي اللي تحكم. إن الدائرة لمن صبر ساعة تصبروا ساعة، بس ساعة واحدة تصبروا، فإن النصر مع الصبر. وهجم القعقاع مع مجموعة من الفرسان نحو رستم، وظل القتال إلى الظهر. تصور الآن قتال مستمر من صباح اليوم الثاني إلى ظهر اليوم الثاني، في اليوم الأخير من أيام المعركة، ويسمى يوم القادسية. الفيروزان والهرمزان على الميمنة والميسرة بدأوا يتراجعوا تحت الضغط. القعقاع لما بدأ شوف الجانبين يتأخران قال اضغطوا على القلب أيضا، وهجم هو على القلب. وقصدوا رستم، صار الضرب كله يقصدون ان يفتحوا فتحة في جيش الكرد نحو رستم. وفعلا استطاعت مجموعة من فرسان المسلمين بقيادة القعقاع ان تختلف جيش الكرد حتى وصلوا الى رستم نفسه. فوصل اليه قبل القعقاع احد فرسان المسلمين اسمه هلال ابن علبة، فقتله هلال وقتل رستم ملك الفرس. انتشر الخبر في الفرس فبدأ الهرب. الجالينوس قائد من قادة الفرس لما رأى الهرب هذا عرف انه مصيبة على الفرس، ووراهم نهر العتيق عليه الجسر اللي عبروا منه. ففورا الجالينوس توجه نحو الجسر ومع مجموعة وبدأوا يحموا الجسر فيتركوا الفرس يعبرون. وفعلا بدأ الفرس يعبرون والجالينوس يحميهم، وظل القتال مع الجالينوس. استطاع معظم الفرس ان يعبروا، واللي ما قدر يعبر اما طر شمال وجنوب او قتل. ثم لما رأى جالينوس ان خلاص الاعداد اللي بدأت تعبر بدأت تصير قليلا، فعبر هو ومن معاه. فورا زهرة ابن الحوية من قادة المسلمين رحمه الله توجه نحو هذا الجسر، ما اعطاهم فرصة يقطعوه، فما عبر الجالينوس عبر وياه وراء فورا. فالجالينوس يصير يهرب الان، هرب الجالينوس عبر الجسر ولا زهرة ابن الحوية وراه، فلحقه زهرة. الجالينوس بدأ يهرب وزهرة وراه، وثلاث ايام في ارض فارس، هذا يهرب هذا وراه. ما طبعا كانوا الابطال دائما لهم افضل الخيول، ما حد قادر يلحقهم، والجالينوس شايف الموت مو قادر يوقف، وزهرة الا بيقتله. فادركه زهرة فقتله بعد هذه المطاردة العجيبة. كان المسلمين الان اللي عبروا الجسر عبروا نحو ارض فارس. القعقاع ظل ينظم الجيش ويرتب الامور، ضرار بن الازور هو اللي كان يقود هذه المجموعة التي عبرت. فاستطاعوا ان يلحقوا بقادة الفرس الذين هربوا، ومعهم راية الفرس العظمى درقش كابيان اللي تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، 8 أمتار ب12 متر. فاستطاع ضرار بن الازور ان يسقط راية الفرس العظمى ويغنمها، فسقطت اكبر راية للفرس وتمزق الفرس وفروا في ارض فارس. وهكذا انتهت معركة القادسية بهذه الهزيمة العظيمة للفرس وهذا الفتح العظيم للمسلمين. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ارسل فورا بشيرا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر كان رضي الله عنه كل يوم يخرج في اتجاه العراق، ينتظر من الفجر الى الظهر ينتظر الاخبار، وكان في ذات اليوم طول بعد الظهر يتوقع ان الخبر يأتي لان جايته الاخبار المعركة حامية، فمتوقع ان تنتهي اليوم باشر. فكان كل يوم يخرج. البشير الذي ارسله سعد ما كان يعرف عمر، فوصل البشير، كان عمر واقف خارج المدينة، فمر عليه البشير. عمر عرف انه جاء من جهة العراق، هذا البشير ما يعرف عمر متكمل طريقه نحو المدينة، وعمر يركض وراه. ما وراك يا رجل؟ من اين؟ قال من العراق. قال ما وراك؟ قال الفتح. فقال الحمد لله، ويركض وراه ويسعد. يوم دخلوا المدينة هذا البشير يركض وعمر وراه. فلما دخلوا المدينة الناس تسلم، السلام عليك يا امير المؤمنين. هذا التفت قال له هلا اخبرتني رحمك الله وتقول لي انت الامير؟ قال لا بأس عليك يا اخي. وفرح عمر رضي الله عنه فرحا عظيما بمعركة القادسية، من اعظم معارك المسلمين، فتحت الباب نحو اجتياح الفرس. الذين فروا تجمعوا في بابل بقيادة الفيرودان. فزهر بن الحوية قائد المقدمة ادركهم وصل اليهم وبدأ يقاتلهم، فانهزم الفرس خلال ساعة، ما طولوا ساعة، وفتحت بابل. وفر الفيرودان الى نهاوة، وفر المنهزمون اللي معاه بعضهم الى كوتي وبعضهم الى نهاوند. فتوجه زهرة نحو كوتي فقاتلهم فيها فهزمهم وقتل قائدهم. ففتح كوتي الان كل التجمع صار في نهاوند. وانتظر زهرة بن حوية وصول سعد حتى اقبل سعد. اجتمع سعد وزهرة وقادة الجيش القعقاع ومن معهم، قالوا الآن الطريق ميسر نحو المدائن العاصمة، خلونا من نهاوند، نهاوند تؤجلها، إذا استطعنا نزلزل العاصمة فالعاصمة أهم، دائما العاصمة إذا سقطت اهتزت البلد. فعزموا أمرهم أن يتوجهوا للعاصمة. الفرس يتجمعون في نهاوند والمسلمين رايحين العاصمة. ففوجئ الفرس بهذه المسألة، وكانت الحماية على المدائن جيدة لكنها ليست في القوة التي موجودة في نهاوند. ففوجئ الفرس ان المسلمين سبقوهم الى المدائن عاصمة الفرس. وصل المسلمون الى المدائن، المدائن عاصمة الفرس، مدينة على النهر، جانب شرقي النهر وجانب غربي النهر، المسلمين جايين طبعا من الغرب. قصر كسرى في الجانب الشرقي، ايوان كسرى ويسمى البيت الابيض، اسم البيت الابيض ويسمى ايوان كسرى. فوصل المسلمون الى اطراف المدائن، من اطراف المدائن يشوفون البيت الابيض يبين. فصرخوا صرخ ضرار بن الاسود الله اكبر، هذا ابيض كسرى، هذا ما وعد الله وصدق رسوله. فكبر المسلمون معه، يشير الى حديث الذي يرويه الامام مسلم في صحيحه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الابيض بيت كسرى. هذا في صحيح مسلم. فجاء الوعد وكانت فرحة المسلمين عظيمة ان هذا يتم على ايديهم. وبدأ حصار المدائن في ذي الحجة من السنة الرابعة عشرة للهجرة. ارسل سعد الى القرى التي حواليه فبدأ الفتح فيها. فطلبوا قالوا نحن مكرهون، يعني احنا ما نحب كثرة، كسرى اصلا جابرنا على كثير من الامور، فلا تعاملنا معاملة المقاتلين. فهنا سعد ارسل يشاور عمر، قال هؤلاء مع كسرى لكنهم يدعون انهم مكرهون، ماذا افعل؟ فعمر جمع كبار الصحابة شاورهم، قال هؤلاء ما فيهم قائد، هذا كلهم اتباع، كلهم يدعون انهم مكرهون، ماذا نفعل بهم؟ هل نعاملهم معاملة المقاتلين ام نعاملهم معاملة المصالحين؟ فقالوا عاملهم بمعاملة اهل الذمة، اعتبرهم من اهل الذمة. فارسل عمر الى سعد ان عاملهم كاهل الذمة، خذ منهم الجزية. فانتشر الخبر في القرى المحيطة فكلها جاءت تسلم الجزية، ما يريدون قتال. فسقطت كل المنطقة اللي حول المدائن ما عدا المدائن، كلها صارت بأيدي المسلمين. لما رأى يزدجر ان اللي حواليه كلهم ما راح يساعدونه، فترك المدائن الغربية وعبر نحو المدائن الشرقية ومعه سفن، اخذ جميع السفن ما ترك حتى قارب حتى ما يعبر المسلمين، وانتقل الى قصره في المدائن الشرقية وحط الحماية على النهر حتى المسلمون ما يعبرون. دخل المسلمون المدائن الغربية، اخذوا الغنائم التي فيها، ما فيها احد، فاضية، مدينة فاضية، كل من فيها قد عبر. الان المسلمون ما عندهم طريقة يعبرون فيها النهر، ما في سفن، ما في عبارات، ما في شيء يعبرون فيه النهر، فاحتاروا ماذا يفعل، وهذا ما هو راضي يعبر لهم. فهنا بدأ البحث عن مكان ممكن العبور منه، يكون النهر فيه واطي او شيء، فدلهم واحد من الفرس المصالحين، قال توجد منطقة على مسافة في النهر فيها مخاضة، يعني ممكن عبورها بصعوبة بالخيل، اذا الخيل تسبح، طبعا اذا النهر عميق ما تقدر تسبح، اذا النهر واطي تستطيع ان تسبح الخيل، فاذا خيلكم تستطيع تسبح ممكن تعبرون من تلك المخاضة. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه امر عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه، قال له شوف لي هذا الامر. فعاصم اخذ 60 من بني تميم، توجهوا نحو تلك المنطقة على مسافة من المدائن، فعلا شاف الماي فيها ما يستطيع يمشي عليه، لكن اذا الخيل تسبح تستطيع ان تسبح بصعوبة. فقال لجماعة ما رأيكم؟ قالوا نقول. فالآن عملية فدائية، اما يغرقوا واما يعبروا. وفعلا تقدم عاصم ومعه 60 من اصحابه، وفعلا استطاعوا يسبحوا حتى وصلوا الى الجهة الاخرى. فوجئ الفرس، الان مجموعة من المسلمين عبرت، فارسلوا قوة لقتال هؤلاء 60. سعد بن ابي وقاص خاف اولا على 60 ان يهزم، ثم هو يريد طريقة يعبر فيها النهر، فالستين اذا جمعهم الجيش ما يستطيعوا يعملوا جسر ولا يعملوا شيء. فسعد فورا امر كل الجيش يتحرك نحو المخاضة. وقف امام المخاضة، الان ماذا يفعل؟ جيش كامل يعبر في هذه المخاطرة، لكنها فرصة لا تعوض، الان موجودة حماية، واذا ما عبر لهم قد يفنوا وتروح عليه الفرصة. فاستشار من معه فاشاروا عليه العبور. طبعا الفرسان الابطال اللي على الخيول الاصيلة عبورهم ممكن، لكن اللي معاه خيول تعبانة كيف يعبر؟ لكن الصحابة اللي مع سعد كلهم عزموا على العبور، فعزم الجيش على العبور، فبدأ الامر بعبور جيش يسبح. تخيل هذا الجيش يعبر سباحا بالخيل اللي معاه، بالطعام اللي معاه، بكل شيء، جيش يسبح. فبدأ سعد يدعو حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن دينه، وليهزمن عدوه، ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات. وامر كل اثنين يقولوا مع بعض لو صار في احد شيء سعد الاخر. سلمان الفارسي كان صاحب سعد، هو اللي يعبر معه، وشاف الخوف على وجه سعد، خايف ان احد من المسلمين يغرق. فقال سلمان رضي الله عنه يقول لسعد: الاسلام جديد، ذللت لهم البحور كما ذلل لهم البر، اما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه افواجا كما دخلوه افواجا، لا يهلك منهم احد. يدعو سلمان بدعاء كأن فيه قسم على الله، فلم يفتقد احد ولم يغرق احد. كل الجيش حضر ولم يسقط في الطريق سوى رجل واحد اهتز فيه خيلة فسقط وكاد يغرق فرجع له القعقاع سبح سباحة فانقذه وحمله ونجى الجيش جميعا. وكان الجيش هذا في اليوم يسمى يوم الجراثيم، سمي بالجراثيم. الجرثومة هي مجتمع من التراب، لما تجمع تراب او تجمع طين هذا يسمى جرثومة. كل ما كان واحد من المسلمين يسعد خلال السباحة او خيلة يسعد ويكاد يغرق فجأة تظهر امامه جرثومة من التراب في النار مثل بقعة التراب، يقف عليها يرتاح وبعدين يكمل. فهذا من الكرامات التي ظهرت له في ذلك اليوم. لما رأى يزدجرس وصلت الاخبار ان المسلمين عبروا، كيف عبروا؟ لا سفن لا شيء، كيف عبروا؟ قال عبروا سباحة. كيف جيش يعبر سباحة؟ فروا. فقر الفرس جميعا، تركوا المدائن، تركوا المدائن وفر يزدجرد الى مدينة حلوان في شمال شرق العراق، اقصى شرق العراق، ومعه اهله وولده. اول كتيبة تدخل المدائن كتيبة القعقاع بن عمرو وتسمى الكتيبة الخرساء، ثم تبعتها كتيبة عاصم بن عمرو التميمي وتسمى كتيبة الأهوال، ثم تتابعت الكتائب بلا قتال فتحت المدائن. هكذا بهذه الكرامة عاصمة الفرس تسقط بلا قتال. فانظر فضل الله عز وجل على عباده. دخل سعد بن ابي وقاص المدائن، طبعا مع الاستعجال الفرس تركوا كل شيء وراهم، ما اخذوا اللي يقدرون عليه، لكن اكثر الاشياء تركوها. فدخل سعد المدائن حتى وصل الى قصر كسرى البيت الابيض، فامر بتحويل البيت الابيض الى مسجد، فكان المسلمون يصلون في قصر كسرى. دخل سعد وهو يقرأ ينظر في القصر يتعجب من هذه الفخامة والذهب والفضة والسرف والنعيم، شيء لم ترى العين مثله. قصر كسرى أعظم ملوك الأرض. فدخل سعد وهو يقرأ كم تركوا من جنات وعيون وذروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. تم الفتح في سنة 15 هجرية، في أواخر سنة 15 هجرية، وكانت أول جمعة تصلى في المدائن صليت في صفر سنة 16 هجرية. جمعة الغنائم وارسل سعد يتابع الفارين، واستطاع ان يدرك اعداد كبيرة من الاسرى فاسرهم، ووزعت الغنائم بين الجيش. طبعا القاعدة في الغنائم كالتالي، اربع اخماس الغنائم للجيش والخمس لبيت مال المسلمين. فوزع اربعة اخماس الغنائم على الجيش، واذ كل واحد صار عنده ثروة، كل واحد ثروة هائلة عنده من الذين كانوا في الجيش. وارسل الخمس. لما وصل الخمس الى عمر يرى شيء هائل، ايش هذه الاموال، ايش هذا الغنائم، ما يخطر بعقل انسان. فقال عمر ان قوما ادوا هذا لذوي امانه. صحيح، اللي يسلم مثل هذه الاموال كلها امين. فقال علي رضي الله عنه لعمر انك عفتك فعفت الرعية. هذه قاعدة، اذا الحاكم يعف الرعية تعف، اذا الحاكم يسرق الرعية تسرق. انك عفتك فعفت الرعية. سعد بن ابي وقاص كان يختار بعض الغنائم العجيبة جدا حتى يرسلها لعمر، وأن يعرف ان المسلمين سيفرحوا بها فكان يجمع الجيش جمع الجيش قال هذه الغنائم خاصة ما نستطيع نقتلها، هل ترضون ان تتبرعوا بنصيبكم تتنازلوا عن نصيبكم الاربع اخماس وتعطونها لاهل المدينة؟ فقالوا نعم. فمن العجائب التي تركها الجيش لاهل المدينة هدية لاهل المدينة ليس لكل المسلمين خاصة لاهل المدينة، القط بساط كسرى. ما القط؟ شيء عجيب، بساط سجادة 60 متر 60 متر 3600 متر مربع، يعني تشوفون بيوت يعني 9 بيوت بساط واحد. انظر وسط ماذا يقول عنه المؤرخون، لما قسم سعد الغنائم كان بينها ثياب كسرى وحليه وسيفه ونحو ذلك، وفضل بعد القسم بين الناس واخراج الخمس القط، فلم تعتبر قسمه هذا القط كيف يقتل، فقال للمسلمين ان الله قد ملا ايديكم خلاص كنتم اغنياء كلكم، فهل لكم في ان تطيق انفسنا عن اربعه اخماسه فنبعثه الى عمر فيضعه حيث يرى يقسم بين اهل المدينه، فانا لا نراه تتفق قسمته كيف نقسم بينكم وهو بيننا قليل في جيش كبير، وهو يقع من اهل المدينه موقعا، يعني اتكون هديه لاهل المدينه. فقالوا نعم الله اذا، فبعث به على ذلك الوجه، وكان القط 60 ذراعا في 60 ذراع بساطا واحدا مقدار جريد في طرق في مسوين في الداخل طوالة طاقله مرتوبه فيه طرق كالطور وقصور كالانهار وخلال ذلك كالسير مثل بيوت مسوين داخله، وفي حافتاه كالارض المزروعه والارض المبقله بالنبات في الربيع من الحرير مصنوع من الحرير على قضبان الذهب ونواره الذهب والفضه، واشباه ذلك صار حرير مزخرف بالذهب والفضه كانك في بستان كانك في حديقه جاده، وكانوا يعدونه للشتاء، كان استعماله يطلع كثرة في وقت الشتاء يطرشه في قطرة، اذا ذهبت الرياحين ما في زرع وورد وهذا ما في، فيطلعونه يطرشونه فيجلسون فيه كانهم جالسين في بستان، شوف النعيم اللي كان فيه. فكانوا اذا ارادوا الشرب شربوا عليه وكانهم في رياض كانهم في جنة. فلما قدموا به الى عمر جمع الناس فحمد الله واثنى عليه واستشارهم في الجفار ينسوا فينا للصادر واخبرهم خبرا، فمن بين مشير بقبضه واحد يقول له هذا هدية لك يا عمر واخر مفوض له قال له والله انت تصرف قسم مثل ما ترى واخر مرافق يعني خلنا نشاور اكثر غنيمة عظيمة اسهل كل ذهب وفضة، وظل الامر محتارين فوقف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال لم تجعل علمك جهلا ويقينك شكا، انه ليس لك من الدنيا الا ما اعطيت فامضيت او لبست فادليت او اكلت فاثنيت. قال فتحت فقطعه عمر كان بقص وقسم بين اهل المدينة، كان عددهم قليل اللي موجودين في المدينة الباقي كلهم في الفتوح عدد قليل، فقسمه بين اهل المدينة فاصابت عليا قطعة فباعها 20,000 وما كانت اجود القطع، فتخيل عظمة هذا البساط وهذا احد الغنائم التي فتحت التي اخذت بهذا الفتح من الغنائم التي جاءت الى عمر سواري كسرى. كسرى كان يلبس الاساور من الذهب، فجاءت الغنائم وبها اسورة كسرى، فلما اجتمع الناس وجاء السوارين قال لهم عمر لا تنصرفوا ما حد ينصرف ائتوني
بسراقة بن مالك اللي كان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، فجاءوا به. فقال له عمر البس السوارين، فلبس السوارين. قال ارفع يديك، فرفع يديك. قال اتمشى بين المسلمين خلي يشوفونك. فاخذ ورافع ايده ويتمشى بين المسلمين. قال قل لهم ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تتبعه يوم الهجره تريد قتله، حتى سقط بك الفرج مرات ومرات فطلبت الامان فاعطاك الامان، ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال سراقه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف انت يا سراقه وفي يديك سواري كسرى؟ فقلت كسرى ابو سراقه كسرى قال نعم. قال فتعجبت منه، طريق ويبشرني بسواري كسرى؟ تنظر الثقة بالله والتوكل على الله عز وجل، ووعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بعد ذلك امر بنقل النساء والجيش كله الى المدائن، وصارت المدائن هي العاصمة بدل الحيرة، صارت عاصمة المسلمين الان المدائن. تجمع الفرس الحاربين من المدائن في جلولاء شمال المدائن شرق دجلة عبر النهر. فهنا لما وصلت الاخبار الى سعد فورا ارسل اليهم هاشم ابن عتبة بن ابي وقاص ابن اخيه، ومعه على مقدمة الجيش القعقاع بن عمرو. فالفرس ولوا مهران، فتوجه القعقاع نحو جلولاء وبدأ الحصار في صفر من سنة 16 هجرية، واستمر الحصار 80 يوما. لكن ما في طريق، الفرس ايش عاملين؟ حول جلولاء كلها فنادق، ثم المنطقة اللي حول الفنادق نشروا الحتك، والحتك عبارة عن حديد مدبب مثل الغام يحطونها في نقاط، لو عبرت عليه الخيل اذا جاءت الخيل ما يقدر يمشي خلاص. فنشروها في كل المنطقة ما عدا طرق هم يعرفونها مثل الالغام يمرون فيها ما يستطيع المسلمين يدركونها، طرق ضيقة لو حاول المسلمين يقطعون فيها يكسر رجلهم، فما استطاعوا يفتحوا. وظل الحصار 80 يوما. هنا لما طال الامر القعقاع عزم على امر، كان الفرس يهجمون يخرجون من طريق يهجمون يهجمون، فلما هجموا هجم عليهم من نفس الطريق، بدأوا يتراجعون يلحقوا من نفس طريقهم. الفرس الان بس يريدون يرجون ما هم قادرين، وظل الامر يلحقهم الى ان دخل معهم جلولاء، وظل يقاتلهم هذا القتال من الصبح الى الليل ليلة كليلة الحرية، وجرت مقتلة عظيمة في الفرس، واستطاع القعقاع ان يدخل معهم في الباب، فلما رأوا دخل فروا هربوا وفتحت جلولاء، فكان نصرا عظيما للمسلمين. الان يزدجر في حلوان شرق جلولاء قريب من جلولاء، فلما وصلت الاخبار ان جلولاء فتحت ترك حلوان وهرب شرق اكثر اتجه نحو الري. فلما وصلت الاخبار الى القعقاع ان يزدجر ترك حلوان توجه نحو حلوان ففتحها، وظل يتابع يزدجر. الان هذه الفتوحات تبنت بسرعة هائلة، مناطق شاسعة، المنطقة اللي فتحت هذه من القادسية تساوي كل المنطقة اللي فتحت في العراق، كل فتوحات خالد وما بعد خالد في هذه الايام فتحت منطقة تساوي كل هذه الفتوحات على ايدي جيش كبير جدا تحت الفزع الذي فزعه الفرس. وكانت هذه المنطقة تسمى منطقة السواد، منطقة خصبة جدا. عمر لما وصلوا الامر هذا الان المسلمين بدأوا يتوغلوا، ما وراهم حماية، خاف لو زادوا الان يلحقون يزدجر يفتحوا فارس كلها، وما وراهم حماية يستطيع الفرس يلتفوا حولهم يقضوا عليهم. فامر بايقاف الفتح، قال خلاص ما تكملوا شرق، تكملوا شمال تكملوا جنوب الشرق واسكوا، لا تنتابوا يا ليس بيني وبينهم جبل من نار. ما يخاف عمر على المسلمين لان الفتوحات واسعه في فتره وسيله جدا. فاصاب الخوف عمر على المسلمين خاف عليهم ان يقتلوا بذلك. فتوقف الانتياب شرقا. بدا الشغل الان شمال وجنوب. تجمع مجموعه من الفرس والعرب والروم في منطقه تكريت في العراق على شاطئ دجله شمال بغداد. من ذاك الوقت شاطئ الاسلام. فتجمعوا في تكريت. سعد لما وصلت الاخبار ارسل عبد الله بن المعتم فحاصر تكريت 40 يوما. ثم سعد ثم عبد الله بن المعتم شاف ان المساله تطول فبدا يراسل العرب اللي مع الفرس والروم. علمتم احساسي معهم. تريدون الغنائم تريد النصر صرفنا لاهل الفتوح الحق. كسرى راح ما يفيدكم بعد اليوم والروم جاهم الدور. تعالوا معنا. فطمع العرب. فراسلوه عن نعم. فبدا يرسل لهم الوقود يدعونهم الى الاسلام. قال اذا اسلمتوا نصيبكم يكون اكبر وفضلكم اعظم كذا. فاقتنعوا فاسلموا سرا. فتواعد معهم قال لهم في يوم الاسلامي انا اهجم وانتم اهجموا من داخلكم. اذا سمعت التكبير تدعو. في اليوم الموعود هجم ابن المعتل فكبر المسلمون من داخل الحصن. الفرس والروم تفاجئوا. التكبير من داخل. فبدأت المقتلة في الفرس والروم وفتح التكبير. وصلت الاخبار الى المدن اللي حواليها نينوى الموصل فكلها استسلمت لعبد الله بن المعتل بدون قتال. ارسلت الصلح. وظلت التصريحات بدون مقاومة الان. عمر بن الخطاب كان تأتيه الوفود من المدائن ويأتي بعض أبطال المسلمين. بدأ يشوف التغير في وجوههم ان بدأوا جسدهم تنحن وجوههم تتغير الوانها خاف عليهم من المرض ويتأثروا بهذا الجو اللي ما تعودوا عليه. فأرسل الى سعد قال ابعث سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان. سلمان يعرف أرض فارس وحذيفة يعرف طبيعة العرب. شوف الاختيار. ابعث سلمان وحذيفة يرتادان لي مكانا فليرتادا منزلا بريا بحريا. يعني في البر لكن قريب من النهر ما هو بعيد عن النهر. ليس بيني وبينكم فيه نهر ولا جفر. يعني غرب القرى. شوف لي مكان غرب القرى ما في نهر ولا جفر بينه وبينكم يكون يناسب العرب اكثر وطبيعة العرب اكثر. فسعد سلمان وحذيفة بدأوا يتحركون في ارض العراق الى ان وصلوا الى الكوفة. والكوفة كلمة يقصد بها الرمل المخلوط بالحطب. فوصل هناك شافوا المكان مناسب قريبا من النهر ارض تناسب طبيعة العرب جوها يناسب طبيعة العرب. فصليا في الكوفة. اول من صلى في الكوفة سلمان وحذيفة رضي الله عنهما. ثم دعي الله جلت بعد الصلاة يدعوان الله عز وجل اللهم اجعلها منزلة بارك. سعد لما جاءت اختيار الصحابيين جمع قادة الجيش طلب القعقاع طلب ابن المعتب اجتمعوا كلهم تشاوروا في الامر اتفقوا نعم نعمل اختيار. ثم في محرم سنة 14 هجرية اجتمع الجميع في الكوفة منطقة فاضية الان. حولها قريب منها ما بينها وبين النهر حدائق وبساتين غناء عظيمة جدا وهي منطقة شبه برية تناسب العرب اكثر. فعندهم بر وعندهم نهر وعندهم ثمار وعندهم كل شيء. فاجتمعوا هناك وعزموا على تحطيم الكوفة وهو من اعظم الاعمال العمرانية التي جرت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سعد بن ابي وقاص بتوجيهات عمر اما الرجل اسمه ابو غياث بن مالك قال لا انت خطط لنا المدينه. ما هو فوضى الواحد يبني. فبدا فحط شاف المنطقه كلها فاختار مكان المسجد. اول ما بدا بالمسجد فبني المسجد. ثم بنى قصر الاماره لسعد بن ابي وقاص جنب المسجد وقسم المدينة إلى شوارع، الشوارع الرئيسية 40 متر، الشوارع الفرعية 30 متر، الشوارع بين البيوت 20 متر، يعني بين الحواري، والشوارع والطرق الفاصلة بين البيوت 7 متر. تفسير كامل. فقسمت المدينة ونظمت ووضعت وحددت فيها وقسمت قطع البيوت. ثم نادى سعد بن معاذ، ومن يريد ان يبني يبني. فبدا الناس بنى فقط سعد بن معاذ، صار مكان خلاص العاصمه صارت هناك. فبدا الناس ينتقلون من المدائن الى الكوفه، وهكذا بنيت الكوفه وصارت عاصمه المسلمين بعد ذلك. في نفس السنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل عتبه بن غزوان فاسس البصره، فخصصت البصرة بأمر عمر رضي الله عنه، وصارت البصرة عاصمة وقاعدة المناطق الشرقية. في هذه الفترة كان العلاء بن الحضرمي يحكم البحرين، فشاف الفتوحات كلها هناك، فحدثت نفسه قال لماذا لا أشارك في هذا الأجر العظيم؟ ليش ما أغزو فارس من البحرين؟ كيف؟ بالبحر. فبدأ يجهز الغزو من البحر. فجهز العلاء بن الحضرمي 3 جيوش، جيش عليه جارود ابن المعلى، وجيش عليه سوار بن همام، وجيش عليه خليف ابن المنذر بن ساوي رضي الله عنه. فعبروا بالسفن ووصلوا الى بر فارس، وبدأوا يتحركون في بر فارس. وتحرك اول من تحرك جارود رضي الله عنه، جارود ابن المعلى، تحرك نحو الصخر. الصخر عاصمة هذه المنطقة في وسط اقليم فارس، الان الفتوحات كانت الشمال، الان كلمها عن جنوب، فعاصمة الجنوب الان الصخر. فتوجه نحو الصخر. الفرس لما سمعوا الاخبار ان الان الهجوم جاء من الجنوب، فبدأت الاستعدادات لمقابلة المسلمين، تجمع جيش هائل للفرس. فتوغل الجارود وتوغل العلاء بن الحضرمي حتى كادوا يصلوا الى الصخر في وسط معركة وليس وراءهم حماية. الفرس استغلوا الفرصة، ارسلوا فورا كتيبة عظيمة فالتفت حول المسلمين فمنعتهم من الوصول الى السفن. فصار المسلمون محصورون ما بين الصخر وبين هنا. الخليف ابن المنذر المساوي وصل الخبر، وكان على رأس جيش آخر بعد ما وصل، فقال أما بعد فإن القوم لم يدعوكم إلى حربهم، وإنما جئتم لهم السفن والأرض لمن غلب، فاستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبدأ الحجر حرم جيش الحجر على الفرس، وبدأ القتال العظيم بين الفرس والمسلمين. فقتل الجارود قائد أحد الجيوش، وقتل سوار قائد الجيش الثاني رضي الله عنه، وكانت مقتلة ايضا عظيمة في الفرس. فهنا تحرك العلاء بن الحضرمي تحت جيشه، وتحرك نحو الشمال، يعني هو محصور ما بين الشرق والغرب بالفرس. الغرب فيه السفن، وكان يتوقع يرجع الغرب، الان توجه نحو الشمال يريد ان ينجو، يريد ان ينجو عن طريق البصرة، يروح فوق الشمال يرجع الى البحرين. فهنا حرك الفرس كتيبة فحاصروه من الشمال، فانحصر العلاء ومن معه. وصلت الاخبار الى عمر بن الخطاب في المدينة، فقال رحمه الله من امره بذلك؟ كل هذا بدون مشورة من عمر، بدون اذن كل التصرفات. ففورا ارسل الى عتبة ابن غدوان حاكم البصرة، قال حجلي انقذ لي العلاء. فتحرك عتبة بجيش 12,000، فاستطاع ان يصل الى الجيش اللي يحاصر المسلمين من الشمال فهزمهم، ونجا المسلمون واللكاد يخمد. فلما رجع العلاء بن الحضرمي الى البحرين ارسل عمر بن الخطاب فعزله، ايش هذا؟ شوف الجيوش تهجم ولا دورة ولا رأي ولا مساندة، ما هكذا تتم الامور. فعزل العلاء رضي الله عنه بعد البلاء العظيم، لكن التصرف معاه يكتف عنه. فعزي العلاء وارسله درجة على تتركني الكوفة وتتركني البحرين كلها وتتجه الى الكوفة واصبح جندي في جيش شعب النادي وقع. انظر اثر المعفو والامين وكيف تفرق قد يهلك المسلمين لولا رحمة الله عز وجل. الان المسلمون توقفوا عن التوجه شرقا، بدأ الان الحديث عن الشمال والجنوب. الشمال معظمه فتح، الان الجنوب، جنوب البصرة ماذا يوجد؟ الاهوال، والاهوال منطقة يحكمها العرب ويحكمها الفرس، اصولهم عربية التي يحكمون او يعيشون فيها، لكن يحكمها الفرس ويحكمها كان الهرمزان، والهرمزان له قصة عجيبة. فبدأ الهرمزان يرتب الاهوال، مكتفى الان سيطر على الاهوال، نظمها تنظيم جيد، شاف كثيرة العلاء ما استطاع يفعل شيء، تقوى الهرمزان، بدأ يهاجم اقليم البصرة، ما هذا البصرة نفسه لكن اقليم البصرة بدأ الهجوم عليه. فارسل عقبة ابن غزوان قاتل البصرة الى عمر يخبره بالخبر، فقال له جهز جيش، وارسل الى سعد بن ابي وقاص قال له جهز لي جيش. فسعد جهز جيش بقيادة نعيم ابن مسعود، تذكرون نعيم يوم الاحداث يوم الخندق، هو اللي فرق بالقطعة ما بين اليهود والمشركين، صاحب حيلة رضي الله عنه، فكان هو قائد الجيش اللي تحرك من الكوفة. تحرك الجيشان، جيش من البصرة جيش من الكوفة، جيش البصرة جاء من الشمال، جيش الكوفة جاء من الشمال الشرق. فنعيم بن مسعود قال هؤلاء عرب، فبدأ يراسلهم واتفق معهم على الانتقام، بدأ يراسل ملوك العرب ورؤساء العرب في تلك المنطقة اللي كانوا تحت الهرمزان، فراسلوه انهم نحن معكم، واتفقوا جميعا على يوم محدد الكل يحكم فيه. في اليوم المحدد الهرمزان يقدم بجيشه، هجم جيش البصرة، هجم جيش الكوفة، وفجأة انتفضت الاهواج، عرب الاهواج انتفضوا واستطاعوا ان يحتلوا مدينة منادر ومدينة نهر سيري. وصلت الاخبار الى الهرمزان ان مدينتين من اعظم مدن الاهواز صارت في العرب، فتزعزع جيش الهرمزان لان معظمها ايضا من العرب، فتزعزع جيش الهرمزان وبدا ينكسر. الهرمزان لما راى الهزيمه ارسل يطلب الصلح، فشوف الحيله العظيمه اللي فعلها نعيم بن مسعود ترتيباته رضي الله عنه. فالهرمزان طلب الصلح، توافق المسلمون وتم فتح الاهواز صلحا، فتحت الاهواز صلحا، المسلمون تركوها، طبعا رجعوا الى البصره، رجعوا الى الكوفه، والصلح على الجزيه، طبعا الجزيه معناها ان المسلمين يحكمون وهؤلاء يدفعون الجزيه، وتركوا حامل جيش قليل هو الذي يحكم المنطقه. بعد فترة الهرمزان رأى السفر ما في أحد، المسلمين كلهم رجعوا، ما في إلا الجيش القليل، فجمع ربعة واستعان بالأكرام فنفروا، نفروا الهرمزان، فتجمعوا واتفقوا على نقض الصلح. حرقوس ابن زهير تحرك ثورة لما سمع الأخبار تحرك بجيشه نحو الأهواز حتى يحمي حامية ولا تهلك، وأمده على عمر بن الخطاب أرسله، وأرسل عتبة بن غزوان قال استعجل، فتحرك عتبة نحو الأهواز. الآن العرب اللي في فارس لما شافوا نفسهم مرة ثانية نفضوا الصلح، رجعوا مع الهرمزان، شافوا الهزيمة اللي تدب فيهم مرة أخرى، وشافوا الجيوش مقبلا خافوا، فطلبوا الجزية مرة أخرى، قالوا نتوب نطلب الجزية، فحرقوس وافق قال نعم، مع انهم نقضوا العهد اول مرة، فرجعوا كثير منهم الى الجزية، فاصبت في يد الهرمزان مرة ثانية، فارسل يطلب الصلح، قال خلاص ما اقاتل ارجع للجزية مرة اخرى. فارسل حرقوس الى عمر بن الخطاب قال نتركه نقض العهد، قال اتركه خلاص ماشي، فتمت الموافقة على العهد. في هذه الفترة لما رجعت الجيوش الأمرة ثانية، مات عتبة بن غزوان وتولى أمر البصرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. هنا تقرب أمر الأحوال، لكن يندرج الآن في الريف، بدأ يرتب الأمور وجمع الجيش في نهاون، ثم أخذ يراسل أهل الأحوال، لأنهم على خلاف مستعدين، إحنا نهجم من الشمال من نهاون، أنتم استعدونا من الجنوب. فبدأت الأخبار تنتشر أن أهل الأحوال يريدون نقض الطلش، وليحركهم المرة الثالثة البرمجان. البرمجان طمع الآن، كثرة تجمعت للجيوش 150 ألف الآن في نهاون، فبدأ يتحرك لنقض الطلش، فأعلن النقض، أعلن نقض الطلش. فأرسل عمر بن الخطاب جيشا إلى الكوفة، من الكوفة إلى البرمجان، قال لا تقبلوا له الطلش. فبدأ القتال، واستطاع المسلمون أن يهزموا الهرمزان، سفر إلى تستر. تستر مدينة عظيمة في الأهواز، تجمع فيها بقايا جيش الهرمزان. فتحرك جيش الكوفة بقيادة النعمان بن مطرف، وجيش من الجفرة أيضا كان قد وصل، والأهواز تحركت معهم، ولاة الأهواز حركوا هناك، فتحركوا جميعا. والقائد العام لهذه الجيوش كلها أبو سبرة بن أبي رهم رضي الله عنه، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا عند تستر. الفرس خندقوا فيها، تحاصروها. فخرج واحد من الفرس يطلب الأمان، فأعطوه الأمان، فقال أدلكم على مدخل الماء، من وين يأتيهم الماء؟ فدلهم عليه، مثل نجرى ما تحت الحكم. فهنا البراء بن مالك رضي الله عنه قال اتركوني انا اسبح في هذا، تخيل انت مجرى ماء تحت الارض لكن يسبح في عين داخل الحكم، قال انا اسبح اتركوني اسبح افتح لكم الباب رضي الله عنه. فخافوا عليه، قالوا نخاف تموت، قال اللهم افتحها على يدين وارزقني الشهر. فودعوا، اول مره البراء بن مالك يدعو بالشهاده، وكان لا ترد له دعوه، كان اذا دعا فاستجاب الدعوه. فقبل ان يهجم ودعه الصحابه الكرام، احتضنوا خلاص يعرفون انه شهيد لانه دعا بالشهاده. تحرك البراء ومعه مجموعه من الفدائيين، وبداوا يسبحوا في مجرى الماء هذا الذي تحت الارض، حتى وصلوا العين وخرجوا منها من داخل الحصن. خرجوا على الفرس، تعجب الفرس، من يفعل هذا؟ هجموا عليهم. البراء متعود على القتال، هو الذي فتح اليمان. فاستطاع البراء ومن معه يقاتلوا حتى وصلوا الباب ففتحوا، وقتل البراء رضي الله عنه، استشهد في هذه المعركة الجميلة، ودفن عند ابواب تستر في ايران. في لما راى الفرس الباب فتح حرضوا، وفتحت المدينه كلها ما عدا قلعتها، تجمع فيها الهرمزان ومن بقي معه. فالهرمزان بدا يراقبهم، قال اطلب الصلح، قال ثلاث مرات تعالت، فقال انزل على حكم عمر، اللي يحكم فيني عمر انا راضي، ما انت تحكمون فيني، عمر يحكم فيني. قال عمر يقتلك، قال لا ما انت تحكمون، عمر يحكم. فوافقوا، ففتحت تستر، وتتابعت بعدها مدن الاهواز كلها، مدينه ورا مدينه تطلب الصلح، ففتحت الاهواز جميعا. أبو سبرة رضي الله عنه أرسل الهرمزان إلى عمر أخذ الاتفاق، وأرسل معه الأحنف بن قيس وأنس بن مالك. قصة الهرمزان مع عمر عجيبة. يقول المؤرخون لما قدموا المدينة حتى يورون المسلمين ماذا يعني هذه الفتوحات وأثرها، ألبسوا، كانوا أرسلوا مع الهرمزان ملابس، وكان ملك من ملوكهم الهرمزان، يعتبر ملك المنطقة. فارسلوا معه كسوته من الثيباج الذي فيه الذهب والتاج، وكان مكللا بالياقوت، وحجته ليراه عمر والمسلمون. ثم توجهوا الى عمر بن مكي، دخلوا انس بن مالك وحذيفه ومعهم هذا الرجل الهرمزان بهذا المظهر، مظهر الملوك، نفسينا هذا المظهر يمرون على المسلمين المسلمين تعجين منا جايين ملك دارينا وراءه. حتى سألوا وين عمر؟ قالوا في المسجد. كان الظهر الوقت. دخلوا وإذا عمر نايم في المسجد. فقال الهرمزان أين عمر؟ دخل المسجد نافي ناس نايم. فقال صار واحد نايم هنا. فقال إلى حرسه وحجابه. فقالوا ليس له حارس ولا حرس. فقال فينبغي أن يكون نبيا. هذا نبي. اللي هكذا جالس لا حماية ولا شيء هذا نبي. قالوا بل يعمل بعمل الأنبياء رضي الله عنه. فاستيقظ عمر وأخبر بالهرمزان فنظر إليه فقال الحمد لله الذي أدل بالإسلام هذا وأخبره. ثم أمر بنزع ما عليه. قال كذا شيء ملابسه لبسوه الغريب من الثياب ولبسوه ملابس تكنس. ثم قال له عمر اجتمع معه وكان الذي يترجم بينهما المغيرة في صحبة وكان يعرف الفارسية. فقال له عمر كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد صلى بيننا وبينكم فغلبناكم كنا بعدينكم في الجاهلية فلما كان الآن الله معكم فلبتمونا. شوف يعرف فقال له عمر حتى في الجاهلية لما غلبتمونا إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا ما قوتكم غلبتونا وإنما كنتم متحدين تحت ملك واحد ونحن كنا متفرقين فضائعنا. ثم قال عمر ما حجتك وما عذرك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ ايش هذا؟ تصالح وتنقض تصالح وتنقض ما عذرك؟ فقال اني اخاف ان تقتلني قبل ان اخبرك. قال لا تخف ذلك. فقال اعطوني ماك ما اقدر اتكلم ويقي لك خايف. فاستسقى الماء فاوتي بسبح غليظ اناء عريض. قال من يشرب في هذا؟ ملك تعود على الكاس المنعم. قال والله لو مت من العطش نبغى كثرة في هذا. ائتوني بكأس رقيق. فأتوه بكأس رقيق. أخذه يربح. ما هو قادر يشربه. فقال له عمر اشرب. فسقط الماء من يده. قال خلاص اقتلني قبل أن أشرب. قال عمر أعطوه ماء. فأعطوه. لا تجمعوا علي القتل والعطش والعطش لا بأس عليك حتى تشربوا. فأخذ الهرمزان فرماه. قال لماذا رميت؟ قال لا حاجة لي في الماء إنما أردت أن أستأمن. فقال له عمر ما أعطيك الأمان إني قاتلك. فقال الهرمزان قد أمنتني فأعطيتني الأمان. قال ما أعطيتك الأمان كذبت. فقال أنس بن مالك اللي كان معاه الرحلة قال صدق يا أمير المؤمنين قد أمنتك. قال يا أنس أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومجزاء بن ثور رضي الله عنهما. مجزاء أيضا قتل في ستر مع الفدائيين اللي دخل. والله يا براء والله يا انس لتأتيني بمخرج تقول لي كيف امنته والا عاقبتك انت كيف تقول اني امنته؟ قال يا امير المؤمنين قلت لا باس عليك حتى تخبرني ثم قلت لا باس عليك حتى تشرب. هذا امان له والرجل رفض يشرب. وقال من حوله مثل ذلك. قالوا هذا كان إشارة للأمان. فعمر شاف الموقف هذا التفت للهرمزان قال خدعت والله لا أنخدع إلا لمسلم إني قاتل ما أعطيتك الأمان. قال وما تنخدع إلا لمسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أبو مطمن عليه النبي وقف. فأسلم الهرمزان قال مو تنفجع إلا الهزمة أصلاً. فوقف في يبنى يريد يقتله هذا صاحب حيله كما قال الصوفر طلع الصوفاري فأعطاه الهرمزان أعطاه عمر وأظهر الهرمزان الإسلام والله أعلم بحقيقته. عمر خاف أنه هذا الانتقاص تلو الانتقاص سبب أن المسلمين يظلمون أهل الذمة فينتقدون، فقال للوث لعل المسلمين يودون أهل الذمة فلذلك ينتقدون، قالوا ما نعلم إلا وطان، فقال فكيف هذا؟ ليش إذن هذا ينتقد؟ هذا الهرمزان ليش ينتقد مرة تلو المرة؟ ما الذي دفعه إلى ذلك؟ فقال الأحنف بن لقيط يا أمير المؤمنين إنك نهيتنا على الانسياح في البلاد، نهيتنا نروح المشرق، وإن ملك فارس بين أظهرهم في المشرق يزدجر وهو الذي يحركهم ولا يزالون يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم، وقد رأيت أننا لن نرفق منهم شيئا بعد إلا بانبعاثهم وغزلهم، وأن ملكهم هو الذي يبعثهم، ولا يزال هذا ذهبهم حتى تأذن لنا بالانسياح. إذا ما تسمح لنا ننساح في المشرق فنقضي على ملك كله يظل يحرك علينا الجيش تلو الجيش. فقال عمر صدقتني والله صدقتني، وأمر بالانسياح في أرض المشرق واقتباح بلاد فارس كلها، كل ملك فارس بما يتبعه من خراسان ومن الجمهوريات الإسلامية الآن في بلاد الفرق اللي استقلت اللي كانت تحت الاتحاد السوفيتي، هذه كلها كانت تبع لفارس، كلها ملك كسرى، خراسان وما حولها كلها الباب السند هذه كلها تبع فارس إلى بلادهم، كلها تبع فارس، باكستان هذه كلها تبع فارس. فأمر صدرت الأوامر من عمر بن الخطاب بعد هذا الحادث بالانطلاق بفتح فارس، فكانت اول معركة عظيمة هي معركة نهاوان ثم ثلاث الانسياح. تفاصيل نهاوان وفتح فارس وفتوحات الغرب اللي ايضا كانت فتوحات عظيمة فتح الشام ومصر في موضوع حديثنا غدا باذن الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.